أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق. في هذه الآيات من سورة النور ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى حكم القذف، بعدما ذكر سبحانه تبارك وتعالى حكم الزنا، فذكر في الزنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فذكر الجلد، يجلد كل واحد من 2 100 جلدة. وجاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، ففي زيادة حكم على ما في هذه الآية أن البكر الإنسان الذي لم يتزوج، وكذلك المرأة التي لم تتزوج وقع في هذه الجريمة، فالحكم في القرآن الجلد 100 جلدة. الحكم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وزائد على ذلك جاء في وحي النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، يبقى نفي سنة، ينفى الزاني والزانية سنة من البلد التي وقع فيها أو وقعت فيها هذه الجريمة. يجلدون 100، يغربون عاما. ثم ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وهنا يقام الحد، ولا تأخذ الذي يقيم الحد رأفة في دين الله عز وجل، ومعنى ذلك أنه يجلد جلدا يؤذي وجلدا يكون فيه الإيجاع لهذا الذي يجلد، ولا يأخذه رأفة في ذلك، ولكن ليس معنى ذلك أنه يقتله بضربه كما قدمنا قبل ذلك. أيضا لا تأخذكم بهما رأفة، يعني ما تقللش من حد، بدل ما يضرب 100 طب حتخليها 50، لا، ولكن يضرب كما أمر الله عز وجل، والله أعلم بحكمه سبحانه تبارك وتعالى. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وهنا إقامة الحد يشهد طائفة من المؤمنين، وهنا شهود في ذلك، فيعلمون أن هذا الذي يقام عليه الحد أنه آت ويستحق ذلك، ولعلهم يدعون له أن يغفر الله عز وجل له فيغفر له، وكذلك يشهدون ذلك ليكون الأمر أنه الذي يقيم الحد لا يجلد جلدا يقتل معه مثلا، وهم شهود على هذا الذي يقيم الحد، كذلك أنه لا يتهاون في ذلك يقلل من الضرب مثلا، فيكونوا شاهدين على ذلك. أيضا برضو أمر الفضيحة لهذا الإنسان لما يرى أنه الناس شاهدين عليه وهو يضرب، لعله يحرم يقع في ذلك مرة أخرى. الحكم الذي ذكر بعد ذلك ربنا سبحانه حكم القذف: والذين يرمون المحصنات، وهنا المحصنات ذكر النساء العفيفات المؤمنات، الذين يرمون المحصنات، والرجال أيضا في لهم نفس هذا الحكم وإجماع أهل العلم على ذلك. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وهنا الإنسان الذي يرمي إنسانا بجريمة الزنا، أمر الأعراض ليس سهلا أن واحد يتكلم عن تاني: أنا شفت فلان بيزني، أنا شفت فلان كذا، ليس من حقه أن يقول ذلك حتى ولو رآه فعلا، حتى ولو رآه فعلا، فلو كان رأى وهو وحده فقط فشهادته غير مقبول، فلا معنى لأن يقول رأيته يزني إلا أن يجلد هو الحد. فإذا قال ذلك زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في لهلال ابن غي، قال: البينة وإلا حد في ظهرك، البينة يجب بينة على ما تقول وإلا حد في ظهرك. فلذلك جعل الله عز وجل أعراض الناس محترمة، وجعل أعراض الناس لا يجوز للإنسان أن يقع فيها وإلا يؤذى وإلا يقام عليه الحد إذا كان قاذفا أو يعذر في ذلك إذا كان سابا بغير القذف. فالذين يرمون المحصنات لابد أن يأتوا بأربعة شهداء. قال سبحانه ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. بحد القذف أقل من حد الزنا. الحد اللي في الزنا كان للبكر سواء رجلا أو امرأة، ولكن إذا كان الذي وقع في هذا الزنا ثيبا من الرجال أو من النساء يبقى هنا الحد الرجم، الحد الرجم حد من أشد الحدود، يرجم هذا الإنسان لأنه تزوج، تزوج يبقى عنده ما يكف به نفسه في امرأته، فكيف يذهب إلى حرمات المسلمين ويصنع ذلك؟ فلا عذر له ومش حينظر مرة أخرى، ولكن يقام عليه هذا الحد وهو الرجم تطهيرا له وتطهيرا للمجتمع أيضا من مثل ذلك. أنه لو ترك إنسان متزوج ويزني يبقى هنا كل إنسان يقع مع امرأته ويقع مع الغريبة والثالثة، يقوم تنتشر الحرمات بين الناس وصارت المصائب يستحق بها الناس حرمان البركات من السماء. لا، إن هذا الإنسان يبطر من المجتمع هذا أولى من حرمان المجتمع من بركات السماء لسبب وجود هذا الإنسان فيه. القذف قال لنا هنا ربنا سبحانه ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وأولئك هم الفاسقون، يبقى هنا ذكر الله عز وجل أيضا أحكاما في ذلك أن هؤلاء الذين فعلوا هذه الجريمة القذف في عرض إنسان الجلد يجلدون فجلدوهم 80 جلدة. حكم ثاني ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، لا تقبل الشهادة، وهذه الأبدية مقيدة بالتوبة إذا تابوا بعد ذلك. قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، إذا هنا الإنسان الذي وقع في هذا القذف يستحق أن يكون أو يوصف بأنه فاسق، إنسان فاسق، والفاسق لا تقبل شهادته، يبقى لما يشهد في عند المحكمة يشهد عند القاضي يرد شهادة هذا الإنسان لأنه فاسق ولأنه قذف إنسانا قبل ذلك. لاحظ أن هذا القاذف قد يكون عند نفسه صادقا، قد يكون عند نفسه صادقا، قد يكون رأى شيئا، ولكن الشريعة قيدت وكتفت هذا الإنسان لا تتكلم بكل ما رأيت، أنك لعلك رأيت شيئا ولا يكون على حقيقة هذا الذي رأيت، لعلك رأيت الشيء في خلاف موضع، لعلك أخطأت في هذا الشيء، لأن تخطئ في أن تسكت أفضل من أن تخطئ في أن تتكلم، فإذا تكلمت يقام عليك الحد بذلك. ولذلك جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهده قذف مجموعة من الناس رجلا من أفاضل الصحابة هو المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قذفه مجموعة أربعة أو ثلاثة شهدوا عنده والرابع كاد ولم يفعل، فكان هؤلاء الثلاثة أبو بكر وهو صحابي فاضل رضي الله تبارك وتعالى عنه واسمه نفيع بن الحارث بن كلدة وأخوه نافع بن الحارث بن كلدة، ثالث اسمه شبل بن معبد، ورابع اسمه زياد بن أبيه، ويبقى أخو نفيع بن الحارث اللي هو أبو بكر هذا أخوه لأمه، ثلاثة أخوات والرابع اللي هو شبل بن معبد. الأربعة قذفوا رجلا من الصحابة وهو المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلما ذهبوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع منهم انتم تقولوا ايه، فقال كل واحد منهم، وجاء الرابع وهو زياد فقال عمر رضي الله عنه ارى رجلا لا يفضح الله احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على لسانه، فالرجل قال اما الزنا فلم ارى اشوفش زنا، قال ولكن رايت امرا قبيح، رايت امرا قبيح. والظاهر ان هذا كان من باب نكاح السر الذي كان لا يجيزه عمر، كأن المغيرة رضي الله تبارك وتعالى عنه جاءت في بعض الروايات ضعيفة توضح هذا الشيء أنه كان واليا في أمر من أمور المسلمين وكأنه تزوج امرأة بهذه الولاية أنه والي أمير من الأمراء في مكان فتزوج المرأة بهذه الإمارة أنه كان أميرا، فكأنه هو بدل الولي يزوجها هو تزوجها بأنه الأمير، فلما تزوجها رآه هؤلاء وهو يأتيها وهي امرأته، فرفعوا الأمر لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، هم ما شاهدوش أنه تزوجها، وعمر كان لا يجيز مثل هذا الزواج، يسميه نكاح السر، ويقول لو رفع إليه ذلك لرجم فيه. فكان المغيرة بين أمرين، إما يقول تزوجتها واجتهدت في ذلك، وهنا عمر يقول له لا أرجمك، لأنه هذا ليس زواجا على ما يختار عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإما أنه يسكت كما فعل هنا ولم يتكلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهؤلاء قالوا أنهم رأوا، فثلاثة قالوا رأيناه يأتيها، الرابع قال رأيت أمرا قبيحا، أما الزنا فلا. لاحظ ثلاثة قالوا رأينا أنه يقع بها، وحاش له أن يزني رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكنه كان متأولا في ذلك أنه يجوز له يتزوجها من غير وليها، فهو لكونه أميرا يتزوجها، والصواب أنه لا ليس له ذلك، ولكن مجتهد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالغرض شهد الثلاثة بذلك. الرابع قال رأيت أمرا قبيحا، أما الزنا فلا، يعني هو يطأها لا ما شفتش. وهنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بالثلاثة يقام عليهم الحد، أمر الثلاثة، ومنهم هذا الصحابي الفاضل أبو بكر اسمه نفيع بن الحارث بن جلدة، عشان ما يختلطش أبو بكر بأبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأقيم عليهم الثلاثة الحد. أما الرابع قال رأيت أمرا قبيحا فلم يقم عليه الحد. هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لهؤلاء توبوا وارجعوا عن ذلك فأنا أقبل شهادتكم، إذا تبتم ورجعتم عن هذا، يعني بعدما أقام عليهم حد لدهم 80 جلدة كل واحد، فقال لهم توبوا، فالاثنين تابوا في الكلام أنه رجعوا عما قال. أبو بكر قال لا، قال والله لا أرجع، ولقد رأيته وراح عيدها تاني، فأراد عمر أن يقيم عليه الحد مرة ثانية رضي الله تبارك وتعالى عنه. ونتدخل علي بن أبي طالب وهو فقيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال لعمر إن أقمت عليه الحد فارجم صاحبك، إن أقمت عليه الحد فارجم صاحبك، يعني هنا عايز تقيم عليه الحد، يبقى معنى كده كملت عندك أربع شهادات، يعني كونك هنا أنت جلدت هؤلاء الثلاث وحتجلد هذا مرتين، يبقى كأنه شاهد رابع، قابلت أنه شهادة رابع، يبقى عندك أربعة الآن، يبقى ترجم هذا الآخر، أقم عليه الرجم. فعمر الخطاب لم يفعل، لا جلد ولا رجم الآخر. كان نفيع بن الحارث وهو أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك عمر كان لا يقبل شهادته، ويقول له توب، إذا تبت يعني رجعت وكذبت نفسك في هذا الذي قلته أنا أقبل، رفض هذا الشيء. وكان رجلا عدلا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان لما تطلب شهادته بعد ذلك يقول لا تقبل شهادتي، لا تؤخذ الشهادة، يعني عمر رد شهادتي في ذلك، أما هو عند نفسه فيرى نفسه صادقا، هو ما بيقولش عن نفسه كذاب أو حاجة له أن يكون كاذبا رضي الله عنه، ولكن الخطأ في التأويل. فالغرض أن هنا شوفوا ثلاثة شهدوا، والرابع قال رأيت أمرا قبيحا ومع ذلك لم تقبل هذه الشهادة. إذا كان واحد فقط الذي يقول ذلك من باب أولى أنه يسكت، من باب أولى أنه يسكت. فلذلك لما ذهب رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وكان بربي يتيما عنده اللي هو ماعز، كان يتيما في حجر إنسان، فكبر ماعز رضي الله عنه وتزوج، وبعد ذلك كأنه وقع على امرأة أو على جارية من الحي، فذهب رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كان مربي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ماعز قد زنى، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال له، ورجل اسمه هزال، قال يا هزال هل سترته بثوبك، والمعنى يعني انت جبت ايه من عند نفسك، ايه اللي انت بتقول عليه زنا، يعني يا اما انك تروح تجيب ثلاثة ومش هتلاقي ثلاثة يشهدوا عليه، يا اما انت هنقيم عليك الحد الان لو طلب ماعز ذلك. فقال له هل لئب هنا كان اولى بك انك تسكت من انك تفضح انسانا ولعله يتوب الى الله عز وجل. فهنا امر الستر على المسلمين، الستر لعله الانسان الذي ستر عليه يستحي من نفسه ويرى أن الله قد ستره يتوب وما يعملش هذا مرة ثانية، بخلاف الفضيحة، إنه فضيحة خلاص اتقال عنه هذا الشيء. الكلام في أمر الزنا يتكلم الناس فيه، يقوم كثرة الكلام يستسهلون في هذه الجريمة، ان كتر ما الناس يتكلموا فلان واقف مع فلان، فلان واقف مع البحر، مليان ناس واقفين مع بعض، مليان مشكلة، الكلام نفسه استسهال الكلام يقوم يبقى سهل على الناس ان يتخيلوا هذه الجريمة واقعة، وانه اذا رأوها بعد كده يبقى سهل عليهم ان يسكتوا عنها وتشيع بين الناس هذه الجريمة. لذلك ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكر في القرآن ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، حتشيع إزاي الفاحشة؟ وكان الكلام هنا في قصة الإفك وما أشاعه أهل الإفك في الكلام عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يحبون أن تشيع الفاحشة، هذا في المحبة أمر قلبي، فإن اللي يحب ذلك يتمنى أن الفاحشة تشيع بين الناس له عذاب أليم في الدنيا والآخرة، فكيف بالذي يفعلها؟ كيف بالذين يفعلونها؟ لهم قد ايه من العذاب عند الله عز وجل. فلذلك كان من إشاعة الفاحشة التكلم بها، فكثرة الكلام في الزنا يجعل الناس يتهاونون بأمر الزنا لغاية ما يكون الناس يسكت كل إنسان عما يراه ولا يأمر معروف ولا ينهى عن منكر. فكان من أول الأشياء في الكف عن ذلك إسكات ألسنة الناس عن الكلام في ذلك، أن يتكلم الإنسان في عرض أخيه المسلم يقول رأيت فلانا يزدي أو كذا، وشدد الله سبحانه وتبارك وتعالى في ذلك، فجعل إنك لتتكلم في ذلك ويقبل منك ما تقول لابد من 4 شهود، فإن لم يأتوا بالشهداء يبقى هؤلاء عند الله هم الكذابون وهم الفسقاء الذين ترد شهادته. يقول لنا هنا العلماء في قول الله عز وجل ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أبدا يبقى مدة العمر لغاية ما يموت لا تقبل شهادة إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. فقوله سبحانه تبارك وتعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا يعني من هذا الذي وقعوا فيه، فأكذبوا أنفسهم في هذا الذي قالوا ورجعوا عن هذا الذي فعلوا أو قالوا، فالله غفور رحيم. تضمنت الآية 3 أحكام وبعدين جاء الاستثناء، واختلف العلماء في عود هذا الاستثناء يرجع على ايه. فالآية ذكرت انه اجلدوهم 80 جلدة هذا حكم، الثاني ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، الثالث واولئك هم الفاسق، الا الذين تابوا. طب الذين تابوا هيبقى الامر ايه يعني لا تجلدوهم؟ هنا اتفق العلماء على انهم يجلدون وان الاستثناء لا يعود الى هذا الحكم. فالانسان القاذف إذا طلب المقذوف إقامة الحد عليه يجلد له 80 جلدة. لما هنا إجماع أهل العلم على أن الاستثناء لا يرجع إلى اجلدوهم 80 جلدة. طيب ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فالجمهور على أنه إلا الذين تابوا يوم يرجع إلى ما قبله وما قبله، وقالوا أنه الأصل إذا تعاقب الجمل وجاء شرط بعدها أو استثناء فأن هذا الاستثناء أو الشرط يعود إلى جميع الذي كان قبل ذلك، هذا قول. وقول آخر يعود إلى أقرب مذكور إليه، اللي قال يعود إلى أقرب مذكور إليه هذا الإمام أبو حنيفة من وثقه، الباقون قالوا لا يعود إلى جميع الجمل السابقة. فهنا على قول الجمهور أن الاستثناء يعود إلى الجميع، هنقول إن الإجماع على أنه لا يعود إلى الجلد، الجلد لابد من جلد. إذا بقي أمران إنهم لا تقبلوا له شهادة أبدا، فإذا تابوا فاقبلوا شهادتهم، وأولئك هم الفاسقون، فإذا تابوا يبقى لا يوصفون بكونهم فاسقا. أما عند الإمام أبو حنيفة رحمه الله فأن هذا الإنسان قال الله عز وجل فيه لا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، يبقى أولئك هم الفاسقون الضمير عائد إلى أقرب مذكور إليه، يبقى هذا ليس فاسقا إذا تاب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن شهادته عند أبي حنيفة لا تقبل أبدا، تاب أو لم يتب لا تقبل هذه الشهادة، باعتبار أن الاستثناء إذا جاء بعد جمل يرجع إلى آخر شيء. يبقى إلا الذين تابوا عند أبي حنيفة رجع إلى وأولئك هم الفاسقون، يبقى إذا تابوا فليسوا فسقة ولكن يجلدون الحد وأيضا لا تقبل لهم شهادة أبدا. الجمهور لا احتجوا بأن الله سبحانه وتبارك وتعالى ذكر في القرآن آيات أخرى ورجع فيها الاستثناء أو الأمر الاستثناء إلى جميع الجمل السابقة، فجاء في قوله سبحانه وتبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى أنهم يقتلون أو يصلبون أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فلا تفعلوا بهم ذلك، فعاد الاستثناء إلى جميع ما كان قبل ذلك هذا في هذه الآية. لكن جاء في قتل المؤمن خطأ أن الله سبحانه وتبارك وتعالى ذكر استثناء في النهاية وعاد الاستثناء إلى آخر مذكور، قال من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، فمن لم يجد الرقبة المؤمنة، من لم يجد الرقبة المؤمنة فيصوم شهرين متتابعين، قالوا عدل استثناء إلى الأخير اتفاقا. فعلى ذلك الكلام في هذه الآية التي معنا على أن الإنسان القاذف إذا تاب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى فعلى قول الجمهور أنه يقام عليه الحد ولكنه تقبل شهادته بعد ذلك ولا يوصف بالفسق، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.